لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم من حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم بضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم، كل ما جيت تطلب اطلب مرسول، وكل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو دكتور عبدالله الطارقي، متخصص في الإرشاد والتوجيه النفسي. دكتور عبدالله مهتم بقضية السلمة علم النفس، وكل دراساته وأبحاثه في الماجستير والدكتوراه كلها فيها هذا النفس النفسي الإسلامي. تكلمنا مع دكتور عبدالله عن بحث الماجستير اللي اهتم فيه بقضية المراهقة. الآن كلنا متعودين أنه في كذا فترة بين البلوغ و24 ولا 23 تخرج، شباب عادي مراهق غير مطلوب منه أي شيء. دكتور عبدالله يرى أنه هذه مشكلة كبيرة وهدر في عمر الإنسان، مخالف للطبيعة والفطرة والتاريخ والإسلام. فما هي قضية المراهقة؟ إيش مشكلة هذه الفترة الضائعة؟ وكيف ينبغي أن تكون هذه الفترة؟ دكتور عبدالله بحث حتى مفردة المراهقة، كيف تغيرت عبر الزمن، وكيف نشأت في الإسلام، ولما نشأت ما هي الفترة العمرية اللي كانت تعنيها، وكيف تغيرت، وكيف استوردناها وتغيرت. تكلمنا أيضا عن فترة مراحل العمر ومراحل تكوين الإنسان، الطفولة، المراهقة، التمييز، وهذه المراحل أيضا كيف تؤثر على حياتنا. تكلمنا عن القضية الأكبر، أسلمة علم النفس، ليش ضروري أن نعيد التفكير بعلم النفس كمسلمين، أن نبحث في تراثنا أولا قبل أن نستورد من الآخر، وما هي خطورة الاستيراد المباشر هذا على حياتنا النفسية والاجتماعية. شاركوا هذا اللقاء لأي شخص تظنون أنه بيفيده وينفعه، وأتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء. استمتعوا يا رفاق. دكتور عبدالله أهلا.
مرحبا أخوي حاتم، أهلا وسهلا بك، ومرحبا بك في مكة المكرمة.
الله يسعدك، والله سعيد بوجودي في مكة وسعيد بوجودي في مكتبتكم. هنا تهرب من البيت
تقريبا؟ يعني هذا المكان اللي سواء كان في البيت أو خارج البيت، أعني المكتبة، في الأخير ستكون هي المهرب من ضجيج المدنية.
غششني، أنا دوبي متزوج ترى. الحين أنا عندي مفاوضات مع زوجتي على مكتب بس في البيت.
مكتب بس. جيد جيد. أهم حاجة تتفقون.
إن شاء الله دعواتك.
إن شاء الله.
حياك الله دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك.
دائما الناس تبدأ بالعلمي بعدين تبدأ تكتشف المجال أحيانا الأدبي والفني، أنت بديت العكس، فإيش القصة؟
والله القصة أنا في الحقيقة بدأت مشواري التعليمي كطالب في التعليم العام عادي، الابتدائي المتوسط، لكن بعد هذا صار فيه تحول، أعدت دراسة المتوسط مرة ثانية
في الحرم،
في معهد الحرم، نعم. وهناك أيضا يعني خضنا مشوار في المتوسط من جديد والثانوي، وبعدين الدراسة البكالوريوس. ويعني بعد هذا صار التحول لعلم النفس والتوجيه لإرشاد النفسي بالتحديد في الماجستير والدكتوراه.
بس دراستك المتوسط والثانوي كانت أدبي؟
الماجستير المتوسط والثانوي والدراسة الجامعية
كانت أدبي،
كلها أدبي. هي ترى حتى الدراسة الشرعية أو الدراسة النفسية كلها أدبي، هي تصنف أدبي أصلا.
أنا شبكتك أنك رحت علمي، ما أدري ليش.
أيوه.
فأهلا وسهلا. في موضوع صراحة، هذا الإعداد اللقاء كان في موضوع آخر، بس في موضوع عظيم اكتشفته أنا أسولف مع الدكتور عبد الله، واكتشفت أنه هو قضى فيه رسالة ماجستير كاملة. فحاب أتكلم معك على موضوع المراهقة، وقبل المراهقة أسلمة اللي أنت تسميه أسلمة علم النفس. قبل أن نتكلم أيضا عن أسلمة علم النفس، إيش مشكلة مشهد علم النفس حاليا؟
شوف، هو في الحقيقة العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية وغيرها من العلوم في الأخير هي نزاعة إلى الفلسفة والخلفية القادمة منها. وبالتالي إحنا كثقافة عربية إسلامية المفروض أنه إحنا قادرين أن ننتج هذه العلوم كلها من داخل ثقافتنا ومن داخل موروثنا، أيضا مستجيبة لتحدياتنا الواقعية، وأيضا نكون قادرين أن نستفيد من إنتاج الآخر، لكن بعد أن نعرف هويتنا، بعد أن نعرف يعني مادتنا المرجعية تصير واضحة. يعني مثلا لكن لما نتواصل مع الثقافات الأخرى قبل ما نحرر الجواب من داخل ثقافتنا لابد أن يحصل فيه إشكالية، وهذا ما حصل في موضوع المراهقة اللي هو كان مشروع بحث الماجستير. وفي الحقيقة في البداية كانوا بعض الزملاء يعني يقول لي، أول ما قلت لهم ترى حصلت على موافقة على موضوع في المراهقة، قالوا إيش هتجيب جديد في المراهقة، الموضوع مقتول بحثا يعني. قلت صحيح، لكن لعل وعسى. قدر الله أنه أخوض التجربة، والمشرف تفاجأ أنه أنا نحيت منحة في إعادة تعريف المراهقة أصلا، وأنه هل المراهقة هي هذه المرحلة العمرية الممتدة من سن 13 سنة إلى 18 أو 21، أو حتى بعض الاتجاهات تقول أنه 24 سنة، أو أن المراهقة شيء آخر. فكان عندي بعض الأدلة وبعض الإثباتات اللي وقفت عليها تقول لا، المراهقة ليست هذه المرحلة الممتدة هذا الوقت كله. هذا يعني كان المشرف يقول لي يعني شد حيلك وأثبت، يعني أثبت الفكرة، وهذا ما حصل لله الحمد. وطبعا شوف، احنا نجد بعض الناس يكتب، انا حصلت رسالة في الواتساب تقول لا مراهقة في الإسلام، وهذا مو بصحيح، لأنه البحث أثبت انه في مراهقة في الإسلام، والنصوص عندنا في كلام الله، في كلام في الأحاديث، وفي كل مدونات الفقه الإسلامي عند كل المذاهب عندهم مباحث كبيرة جدا عن المراهقة. لكن إيش المراهقة التي يتحدثون عنها؟ العلماء يقسمون في التراث الإسلامي سن الطفولة إلى ثلاثة قطع زمنية. القطعة الزمنية الأولى هي مرحلة تسمى الصبيانية، من الميلاد إلى حد السابعة، ومن السابعة إلى العاشرة يسميه العلماء في التراث الإسلامي مرحلة التمييز، من السابعة إلى العاشرة. لكن ما بعد العاشرة إلى حد البلوغ إلى حد الخامسة عشرة، هذا اللي يسموه المراهقة. طبعا علماء التراث الإسلامي عندهم يعني أنا وقفت على في كتابي تصنيف المراحل العمرية، وقفت على أربع منظومات جاء فيها الحديث عن المراحل العمرية في الوحي وفي القرآن تحديدا، وفي الحديث تحديدا، وفي كلام العلماء في شرح في التفسير، وفي كتب شروح الحديث. المنظومة الأولى منظومة الـ ممكن نسميها منظومة التراب أو عالم الذر، اللي ذكر فيها مراحل خلق آدم. دائما نجد أنه الآيات تشير أنه خلقناكم من تراب، بعدين ينتقل الخلق إلى ثم من نطفة. الإمام ابن الجوزي وغيره من العلماء يقول أنه هذيك المذكورة في القرآن، تراب، طين، صلصال، صلصال من حام مسنون، تلك مراحل خلق آدم. فهذه واحدة من منظومات الخلق، لأنه ارتباطنا بها أنه الله أخذ علينا العهد وحنا في ذلك العالم، عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى، وحنا ملزومين بهذا الميثاق وهذا العهد. المنظومة الثانية هي المنظومة أعتبرها هي العقدة في تصنيف المراحل العمرية، اللي هي مرحلة الجنينية. ليش العقدة؟ أنه أن العلم اليوم، علم الأجنة، كشف كثير من مراحل هذه المرحلة العمرية، وكانت النصوص، نصوص القرآن الكريم، استفاضت في ذكر تفاصيلها ونصوص الحديث إلى أن تتحدث النصوص عن الزمن بالأسبوع. يعني نطفة وعلقة ومضغة وكل هذه المراحل العلماء يتكلمون عنها بتفصيل وبدقة لأنه مرتبطة بها توجيهات ومرتبطة بها أحكام شرعية. وهذه أيضا قضية جدا جوهرية ومهمة تجعل موضوع احتفاظنا بالأسماء للمراحل العمرية من الموجود في تراثنا أمر مهم لأنه مربوطة بها أحكام ومربوطة بها توجيهات. المنظومة الثانية بس أرجع المنظومة الثالثة نعم هي منظومة الحياة الدنيا هذه من بعد ما يخرج الجنين يستهل صارخا. هنا تدخل يعني كثير من النظريات وكثير من التجارب الميدانية لأنه صار الولد بين أيدينا الآن. وهنا يأتي الخلاف الآن وسوف تصنف كل وجهة هذه المراحل العمرية بناء على خلفيتها وثقافتها. إحنا عندنا كل هذه المراحل مضبوطة بالنص. في الطفولة تحدث الله سمى الطفل طفلا أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. كذلك موضوع الشباب ومرحلة البلوغ إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الكهولة أيضا تحدث الوحي عن وكهلة. ثم الشيخوخة أرذل العمر. ألفاظ كثيرة جدا وردت في القرآن وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت في كلام الصحابة رضوان الله عليهم ونجد في كلام العلماء يتحدثون عن مرحلة التمييز. هذه المنظومة الثالثة. المنظومة الرابعة وهي غريبة شوية هي منظومة الحياة الآخرة، وهذه أصلا هي الإضافة الموجودة عندنا في تصنيف المراحل العمرية من خلال رؤيتنا المرجعية إنه
في حياة بعد الموت.
في حياة بعد الموت.
جميل. أبغى أسألك عن عن عن, عن المراهقة ومشكلة أصلاً إنه نستورد هذا اللفظ وحمولته أصلاً الثقافية المرتبطة فيه. مفهوماً الآن المراهقة اللي عمره 16 17 18 19 20 22 طالب في الجامعة. مراهق.
صحيح.
إيش مشكلة هذا اللفظ وهذا التصنيف؟
طيب الإشكالية أنه أول ما بدأت القصة المفاجأة أنه ستجد أنه الذين أرخوا لعلم النفس واللي أرخوا لنقل ولد يورانت وهو يتحدث ويؤرخ لقصة الحضارة هذا المصطلح لم يكن موجود في كل في أوروبا كاملة. لم تكن هناك مشكلة اسمها مشكلة مراهقة، بل لم تكن حتى الديانات لا اليهودية ولا النصرانية تتحدث عن إشكالية مع المراهق. لم تكن البيئة اليونانية والرومانية، اليونان والرومان لم يكن عندهم إشكالية مع مرحلة اسمها المراهقة. كان الطفل يخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة بدون أي برزخ بينهم اللي سميناه إحنا مراهقة. وهذا يعني مفاجأة أنه قبل 1904 لحظة ما ظهرت دراسة ستانلي هول وهو يتحدث عن المراهقة، من هناك بدأ الحديث عن أنه هذه المرحلة مرحلة أزمة ومرحلة اضطراب ومرحلة تمرد ومرحلة صلف. طيب نقل فكرة أدوليسنس إلى اللغة العربية باسم مراهقة كان هو بداية دخولنا في يعني أكلنا المقلب هذا، لأنه المراهقة في اللغة العربية من الفعل راهقة، هذا فعل رباعي يعني مقاربة البلوغ. لكن الذي اشتبه على اللي ترجم أدوليسنس إلى مراهقة إنه كلمة رهقة أو الرهق يعني السفه والخفة، وهناك يذكرون الاضطراب والتمرد فقال بس رهق إذا مراهقة، وهذا فعل ثلاثي يعني الرهق والسفه والخفة، وهذاك المراهقة تعني مقاربة البلوغ، وبينهم فرق شاسع تماما. أكبر من هذا إنه إحنا في تراثنا هذه المراهقة جزء من الطفولة وليست جزء من مرحلة الشباب، أو أنه يصير الواحد عمره 22 أو 24 سنة وهو اسمه مراهق. الإشكالية الكبيرة في الموضوع أنه لما تركنا هذه المادة الموجودة في نصوصنا اللي تصنف مرحلة المراهقة وأنها جزء من الطفولة، لا العلماء عندنا يذكرون مشروع تربوي ضخم جدا في مرحلة المراهقة لإعداد الطفل لتحمل المسؤولية وإعداد الطفل لدخول البلوغ ودخول مرحلة الرجولة، لأنه الفكرة المسيطرة على المراحل العمرية هي مرحلة التكليف والمسؤولية. أصلا الإنسان من لحظة الميلاد إذا تركنا الجنينية أو تركنا اختيار الزوجين لبعضهم، لأنه هذا كله مؤثر، لنقل من مرحلة الميلاد يبدأ موضوع إعداد الطفل لتحمل المسؤولية يعني كل يوم. النصوص يعني تهيئ هذا الطفل وهذا الناشئ حتى لا يصل لمرحلة التكليف اللي هو جاهز. لما فرطنا إحنا في هذه المنظومة وهذه الفكرة، أصبح عندنا الذي يدخل لمرحلة البلوغ واللي يوصل لسن المسؤولية يصل إليه هو غير جاهز. وبالتالي كل اللي نسمع عنه في موضوع الصلف والتمرد والشباب عندهم مشكلة سنجده فعلا في الواقع. هل السبب أنهم مراهقين؟ لا.
يعني الآن واحد عمره 15 ما أتوقع منه أنه يكون رجال، يعني أتوقع منه أنه يكون مراهق، يعني يدرس بعدين يلعب بعدين خلاص. هل هذا شيء جديد على البشرية؟ هل هذه هي المشكلة فعلا؟
المشكلة الحقيقية أنه ما في مشروع تربوي في مرحلة الطفولة. نحن اعتبرنا الطفولة مرحلة لعب، وأنه مرحلة أعطيه زي ما يبغى وخلوا يوسع صدره والدنيا والحياة حلوة. القضية لا، أنه هذا الناشئ ليش يعني تأتي النصوص مع أول يوم ولد إحنا مأمورين بأن نحصنه، لأنه في معركة ستبدأ بينه وبين الشيطان في إغوائه لإخراجه عن الجادة. والوالدين مسؤوليتهم أنه يأخذوا زمام المبادرة من لحظة الميلاد تلك، بل من لحظة اللقاء أصلا، لأنه إذا لم يذكروا الله عز وجل في لحظة اللقاء كان هذا الولد للشيطان فيه نصيب. في إجراءات وتدابير في كل مرحلة عمرية من اللي ذكرناها فقط لأجل إعداده لهذه المرحلة. لكن لما إحنا ما عندنا هذا الإعداد لازم يطلع فيه أثر تخلف هذا الإعداد. ليس ذلك فحسب، أنا أزيدك في فكرة ثانية. بلغ صار عمره 15 سنة، العلماء يتكلمون عن فكرة التدرج في إدخاله في المسؤولية، لا تدخله في المسؤولية فجأة. الإمام النووي يقول حديث العهد بالبلوغ كحديث العهد بالإسلام. لو قلت لك أنا هذا مسلم جديد إيش تطلب منه؟
شو إيش يصلي بس شوية
تأخذ الأصول الكبيرة صح؟ الولد أول ما يبلغ العلماء يقولون لك خذه على هذا النظام. إحنا لو اشتغلنا بالإعداد، شوف حتى في النصوص في موضوع المراهقة أنه أضربوهم عليها لعشر، طب العشر إحنا نقول عشر بداية المراهقة، ها طيب ليش أضربوهم عليها؟ حتى لا يبلغ ولم يعتد على الصلاة. هذه الأصول الكبيرة تشدد النصوص. وبرضو بعض العلماء لم يفهم موضوع استعداء أنه أضرب، وإنما الجانب النفسي في الإعداد. لذلك قيل لسفيان نضرب ابنائنا على الصلاة، قال لا بل بشروهم. الموضوع مو موضوع أنه الحق أضرب، متى يسمح لك بالضرب فتضرب، لا. الموضوع أنه هذا الناشئ لابد أن تكون حريص ألا يصل للمسؤولية إلا هو جاهز. وشوف بعطيك نصوص كذا غريبة أنه ليش اسم هذه المرحلة المراهقة، عشان برضو نقول
لا قبل لا تعطيني أبغاك تفهمني إيش المشكلة في اللي إحنا فيه الآن، إيش الغلط اللي موجود، ليش نبحث أصلا في المراهقة؟
ايوه الغلط انه احنا تركنا هذه التوجيهات الموجوده في النص، تركنا تصنيف المراحل العمريه الموجود في تراثنا ورحنا استوردنا فكره، وهذه الفكره احنا سنجد انها تصادم تراثنا.
كيف؟ الولد اللي عمره 17 مهتم في المدرسه ويلعب سوني، وين الغلطه؟ يكبر يتخرج من الجامعه ان شاء الله. طبعا انا ضد هذا الكلام يعني، بس احاول افهم منك يعني ايش المشكله. فانه اذا صار اذا تخرج من الجامعه يبدا يصير رجال، الين الجامعه مو لازم يكون رجال، اهم شيء ينجح وبس خلاص.
ايوه هذا هذا هدر،
هذا اللي صاير صح. أيوة. تتفق معي انه هذا
هذا اللي حاصل
معظم الناس على هذا الوجه.
ايوه لانه لذلك حتى يعني لذلك انه احنا يعني نسميه رجلا بعد ما يتخرج من الجامعه. ها وهذه مشكله، هو اول لحظه بلوغه اصبح رجلا. انت الان اخرج للبوادي، ها، التي لم تخرج او لم تدخل في اتون المدنيه التي اتصلت بمدنيات اخرى واستوردت منها تلك الافكار وصارت تتعامل مع الناشئ بناء على ما يتعامل به الاخر مع الناشئ عنده. هذيك الولد عمره 10 سنوات يقلط الضيوف ويذبح الذبيحه ها ليش؟ ايش اللي حصل؟ ايش الفارق انه هذاك يصير رجل مبكرا وعندنا هنا ما يصير رجل الا يصير عمره 21 يتخرج من الجامعه؟ لماذا؟ ايش الاشكاليه؟ هذا الجانب الفطري الطبيعي، انه الولد اذا اقترب من البلوغ صار مهيئ. ولذلك نحصل في تراثنا ايش اللي الطفل يعني واحد عمره 14 سنه يبغى يخرج في معركه ويبغى يفعل فعل الرجال الكبار، لان هو مهيئ وتم اعداده لتحمل المسؤوليه وصار جاهز ليفعل من المسؤوليات ما يفعله الكبار. تصور انت لو احنا اشتغلنا على الاطفال بهذا المنظور، كل المشاكل اللي تشتكي منها من طالب الجامعه مثلا اذا كان عمره 16 17 سنه ما حتحصلها، ستجده مسؤول، ستجده ما يعني انت ما تحتاج انك تحاول ان تعالج مشكلاته او انك يعني تجري وراها عشان تكفى الله يخليك بس تخلص الجامعه وبعدين نتفاهم.
ايش هذه، ايش ابرز هذه المشكلات؟
ابرز هذه المشكلات،
فهم قصدي؟ يعني الحين خلينا نعتبر انه في هذا النموذج الان، فهمنا انه قبل 100 سنه كان الولد اللي عمره 12 رجال شيخ قوم، الحين تغيرت الظروف وصار للولد اذا صار عمره 24 23 22 تخرج من الجامعه يبدا يشتغل يصير مسؤول. وين المشكله؟ طيب
المشكله انه قلت لك الفكره التربويه التي نتعامل بها مع الناشئ، الفكره التربويه التي نتعامل معها مع الناشئ لا تناسبنا.
طب يمكن هذا افضل، يعني يمكن افضل انه عمره 22 يصير رجال، وين الخلل اصلا؟
وليش انت هدرت هذه من 15 الى 22؟ وش تسيبها هذه؟ ايش تسميها؟
كمدرسة.
هذه المدرسه كان من الممكن، اليوم في نظريات وفي مدارس وفي تجارب يعني تثبت فعلا انه هذا الهدر يمكن ايقافه. المدرسه الاسلاميه في الإمارات، مدرسة اللوتا، هي تجربة وفي أبحاث ودراسات حتى عندنا هنا في جامعة أم القرى حول يعني عن هذه المدرسة وتجربتها في إدخال الناشئ. أنه الإنسان إذا بلغ صار عمره 15 سنة يستطيع أن يتحمل أوامر الله في الإسلام، صح؟
صح، مكلف، هو مثله مثل اللي عمره 60.
تمام، معناه أن الله وثق فيه وكلفه. طيب ليش ما نثق فيه احنا ونكلفه بكل الاعباء اللي في الحياه؟ هذا واحد. اثنين، واحده من مشكلات الشباب ليش قاعدين يتعبوك ويزعجوك، انك انت ما حملت مسؤوليه. وهذا علم ايضا من العلوم الاسلاميه لابد ان يحضر في الفكر التربوي والنفسي، اللي هو علم السنن. السنن الالهيه حينما تحضر في الفكر النفسي والتربوي انه الناشئ اذا بلغ، هذا الطفل إذا بلغ هو محتاج إلى مسؤولية، الآن يحتاج إلى تكليف. ولذلك العلماء يتحدثون عن موضوع متى يسمح له بأن يتزوج، لأنه هذه ولاية ومسؤولية. متى يتحملها؟ قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ ستجد أشياء كثيرة جدا بعد البلوغ ولا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. أنت الآن الصلاة واجبة عليك قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ طيب تدابير كثيرة في حياتك هتحصل قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. معناه هذه الفكرة فكرة جوهرية في موضوع تربية هذا الإنسان. أنت لو هذا الولد وهو طالب في الجامعة صار مسؤول وناضج وصار موظف يشتغل في شركة، وهل مساهمته في التنمية ستكون أكثر؟ عمره متى يتقاعد؟ متى تقاعد هذا الشاب؟
60 خمس ما أدري 70.
طيب إحنا أنا لو استثمره من عمره 16 سنة إلى 60 أنا كسبت 10 سنين قاعدة تهدر في إنه لسه اسمه طالب، اسمه طالب وإنه اسمه شاب واسمه مراهق، يحتاج إنه إحنا لسه نربيه ونراعيه. وعلى فكرة يعني كثير من التجارب اليوم تريد أن تقلص سن المسؤولية إلى سن 15 سنة، ومو 18 ولا 22، ومو عندنا حتى في أوروبا اليوم في اتجاه يعني في فرنسا في سحب سن المسؤولية إلى سن 15 سنة، وهذا مكتوب يعني موجود في شبكات التواصل وموجود في الدراسات والأبحاث يعني. وأيضا حتى في تقارير اليونيسيف كان في اقتراح لسحب أو لتحديد على الأقل سن المسؤولية إلى سن محددة، لأنه وجدوا الباحث في تقرير اليونيسيف في 2011، لأنه كان عندهم التقرير كان عنوانه المراهقة مرحلة الفرص. تلاحظ معايا كانت سن تمرد بعدين تحولت إلى سن إلى مرحلة فرص. التقارير المنظمات بعد 2011 صارت تقول إنه المراهقين هذول أصول ينبغي المحافظة عليهم. شوف اضطراب بعدين فرصة بعدين لا أصل. بعد ذلك في تقرير اليونيسيف مع تقرير أو تقرير اليونسكو مع الإسيسكو سموا هذه المرحلة مرحلة ينبغي أن ننتقل من مرحلة الشكوى منها إلى مرحلة استثمارها، تحولت إلى محل استثمار.
هل كل الاضطرابات والمشاكل اللي عند المراهقين الأساس فيها أنه ما عنده مسؤولية، ما عنده شيء فعلا هم يحمله، لذلك الطفل البدوي اللي عنده هم وعنده مسؤولية وبيوقف قدام الضيوف يقلطهم وعنده يمكن زراعة أو رعاية بس لأنه هو مسؤول عن شيء فصار رجال؟
طبعا موضوع المسؤولية موضوع جوهري وخطير في الإنسان. ترى أنت لا تشتكي إلا ممن، والعرب قديما كانوا يقولون ويل للشجي من الخلي، يا ويلك من الفاضي، حيتعبك إذا 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 ما في يده شغل، ما في يده مهنة، ما في يده مسؤولية، ما في يده مشروع، ما في يده فكرة، لابد أن يتعبك ولابد أن يشغلك. اليوم أنت بتلاحظ الآن في الأسر لما الأولاد ما يروح المدارس إيش يصير؟
قروشة في البيت ومشاكل.
وإيش يصير لما يروح المدرسة؟ الموضوع ينتظم شوية، في مسؤولية، في شيء. والإنسان هذا طبعه، الإنسان خلق ليقوم بشيء لا لأجل أن يكون عالة أو يكون سبهلل أو يكون لا شيء. لا 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 بد من فكرة، لا بد من مشروع.
إذن كيف دخلت علينا أصلا فكرة المراهقة هذه؟
علميا قلت لك موضوع ترجمة أدوليسنس إلى مراهقة، هذا الخطأ اللي ارتكب. وبعدين صار يعني موضوع ترجمة كثير من الأبحاث الدراسات اللي تحدث بعد ستانلي هول وكثير من المدارس النفسية، هي أبقت على موضوع فكرة الاضطراب الموجود في مرحلة المراهقة وكأنه شيء مسلم به. صار البحث ليس هل هو مضطرب أو لا، كم درجة الاضطراب؟
يعني كل مراهق فهو مضطرب بالضرورة،
فهو مضطرب
بس قديش
هو؟ بس قديش؟ أولا أنه اسمه مراهق حتى لو كان شاب اثنين انه هو مضطرب، وبعدين هذا الاضطراب هل بسبب هرمون شيء بيولوجي يعني، ولا بسبب ماذا؟ اذا كان شيء بيولوجي إذن هو على جميع المراهقين، جميع من يمر بهذا السن، لكن التجربه تقول لا. طبعا هذه من اول من تحدث عنه مارغريت ميد في دراسه لها على الساموا الامريكان، انه اثبتت فعلا الموضوع موضوع اجتماعي ما له علاقه بالموضوع البيولوجي. طيب انا اقول اصلا خلينا نراجع احنا تراثنا كيف تعامل مع المراحل العمريه، تجربتنا في 14 قرن كيف تعاملت مع المراحل العمريه، هل نحن لا نمتلك رؤيه كافيه شامله؟ وانا اقول اصلا ان نقيم فكرتنا في المراحل العمريه إذا صارت واضحة عندنا ما عندنا إشكالية في أن نتواصل مع الثقافات الأخرى. طبعا فكرتنا معناه مصطلحاتنا، معناه مقاصدنا وأهدافنا وأهداف تراثنا وأهداف ديننا ومقاصد ومقاصدنا الدينية والشرعية والتربوية هي التي نخدمها. إذا صارت هذه الرؤية كاملة موجودة عندنا بدون استيراد من أي ثقافة أخرى، حينها نقدر نقول خلينا نعرف إيش عند الثقافات الشرقية والثقافات الغربية، حتى الكنفوشية والبوذية إيش عندهم، هل يمكن أن نستفيد شيئا نضيفه إلى 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 تجربتنا؟ ما عندنا إشكالية ذاك الوقت لأن رؤيتنا واضحة، ما عندنا خوف من الانفتاح على أي ثقافة، ننفتح على كل الثقافات وندرس كل النظريات لأنه عندنا تجربة استلمناها بعد 14 قرن. يعني العلماء عركوا كل مرحلة عمرية، يعني تصور أنه كل مرحلة عمرية خلفها جهد ضخم من الأبحاث والدراسات والكتب اللي تتناول هذه المرحلة من جهات متعددة، النواحي التربوية، النواحي النفسية، نواحي التزكية، نواحي الفقهية، نواحي الاقتصادية، النواحي كله هذا في 14 قرن. أن تهمل هذا كله وتستورد فكرة لأنها جاهزة ولأنها منمقة ولأنها يعني عصرية، أنت تركت. أنا دائما أمثل بمثال، أب قال لولده روح جيب لنا مطرقة من عند الجيران، لف العمارة كلها ورجع لأبوه قال له كلهم يقولوا ما عندهم، قال الله يهديهم روح جيب مطرقتنا اللي تحت السرير. أنت كيف تروح تتسلف وأنت ثري؟
بس هل مطرقتنا تشتغل؟ هل التراث هذا اللي تقول لي على 14
ما اشتغلنا؟ ما رح، احنا اصلا لم نستخرجه، احنا اعطيناه ظهرنا ورحنا نترجم. انا اقول يكفي، خلينا نرجع ننظر لتراثنا هذا وخلينا نجيب الفكرة الموجودة فيه. انا اقول لك على قصة حصلت لي، كنت في مؤتمر في 2010 في ماليزيا، الرابط العالمي للعلماء النفس المسلمين على رئيسها رحمة الله البروفيسور مالك بدري، وهو رائد في التأصيل الإسلامي لعلم النفس. هذا في هذا المؤتمر أحد الأطباء النفسانيين أو أستاذ كان في علم النفس وقف على المنصة قال إنه طرح فكرة في مؤتمر برلين، وهو مؤتمر جوهري مهم في العلوم النفسية، فكانت فيها نفس إسلامي. فرد عليه أحد الحاضرين أنه يعني أنتوا العرب دائما إذا وجدتوا فكرة جميلة في العلوم النفسية الغربية الموجودة عندنا تروحوا تحطوا عليها آية وحديث تقولوا سبقناكم. يا أخي ارجعوا لتراثكم وجيبوا لنا جديد، يعني كفاية من العملية هذه أنه نحن سبقنا، نحن لدينا هذه الأشياء كلها موجودة
بعد عندنا ما يطلع. بعد ما يطلع الغربي نقول أصلا هذا
موجود عندنا.
أيوه. أيوه. أفلاطون يجي يقول الأنا ومش عارف مين يجي يقول هذا النفس الأمامة أيوه. والنفس الأمارة بالسوء.
طيب ليش ارجع لتراثك وهات الموجود في التراث. هذا المجهود اليوم هو الذي نحتاجه، لازم أن نمتلك هذه الثقة في أنفسنا وأن تجربتنا التراثية فيها مادة يمكن أن نطور بها رؤية جديدة اليوم مناسبة لنا في هذا الزمن في العلوم النفسية التربوية الاجتماعية لأنه جهد صعبا أن يهمل. يعني تصور أنا لما اتبعت كلمة مراهق طلع الموضوع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا مراهق إلى اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. قال فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا يومئذ غلام راهقت الحلم. حين الصحابة يقولوا راهقت الحلم. كل شراح الحديث يقول لك هذا المراهق هذا صبي صغير من 10 سنوات إلى حد البلوغ هو اللي اسمه مراهق، هو المقارب للبلوغ. ليس هذا فقط، أثر عفيف الكندي وحديث موجود في كل كتب التراث السنة أنه جاء إلى مكة قال وجلست إلى العباس قرب الكعبة فخرج رجل تقفوه امرأة خلفهم غلام حسن الوجه مراهق، كذا مراهق. قال فسألت العباس من هذا؟ قال ذلك ابن أخي محمد يزعم أنه نبي ولم يتبعه إلا زوجه خديجة، وذلك ابن أخي علي يعني علي رضي الله عنه. كل كتب السير متى أسلم علي؟ عمره 10 سنوات. لاحظ معايا يقول مراهق. أبو سعيد الخدري وهذا الحادثة وهي في صحيح مسلم كذلك يقول في حادثة بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم، قال أبو سعيد كان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت ترك في الذراري. ليش 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 قال معناه مراهق مقارب للبلوغ،
يعني ما لم يبلغ،
لم يبلغ.
فجينا احنا الان قلنا المراهق بلغ بس باقي مراهق
كيف؟
فهذا مثلا ما نزوجه مثلا، وهذا موضوع مره مهم وكبير صراحه موضوع الزواج. بس انت برضو هي منظومه متكامله، انت تقول زوجه اللي عمره 15 لانه هو ليس مراهق وهو بالغ ومكلف وكذا، صحيح. بس هذا اللي الان ابن ال15 اليوم فعلا ما هو يعني كفو زواج يعني. احنا ايش 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 الحل؟ نبغى نصلح منظومة كاملة.
أيوة الحل الآن أنه أولا يعني الحل يعني القضية اجتماعية كبيرة ليست فقط بحث نفسي، هي مسألة نفسية، مسألة تربوية، ومسألة اجتماعية كذلك، ومسألة نسق يعني نعيش اليوم في هذا العصر. لابد أن نطور حلولا علمية بعد أن ندرس الفكرة، أولا نطورها في نصوص الوحي وفي تجربتنا التراثية في 14 قرن، ذلك الوقت نستطيع أن ننزلها اجتماعيا بطريقة تستجيب للرؤية الموجودة في النص وتستجيب للضغوط الموجودة في الواقع. ممكن ما نزوجه عمره 15 سنة لأنه نحن لم نعده الإعداد اللي المفروض نعده به، اللي قالت لنا النصوص أن نبدأ في إعداده من لحظة الميلاد. فما دام حنا فرطنا في تلك يجب أن نوازن هنا. على الأقل أنا أقول هذول البالغين أن يكون هناك موضوع تدرج في تحميلهم للمسؤولية أول ما يبلغ. إذا وصل إلى سن 18 و20 لابد أن يتحمل مسؤولية، ومسؤولية كبيرة ولازمة عليه. كل ما كانت هذه المسؤولية كبيرة ترى كل ما كانت أنفع له. ولذلك يعني تجربة المشكلة أن احنا مجربين الموضوع هذا وعارفينه، المعلمين في المدارس لما يكون عنده ولد مشاغب لما يخليه عريف ايش يصير؟
يتأدب ينضبط.
مسؤوليه، تحمل مسؤوليه. ترى هذا سر المسؤوليه في التأثير على الإنسان. صاحبك اللي تعرفه كان يتحرك ويجي وكذا، تزوج، قابله بعد ما تزوج رزن هدأ، ايش اللي حصل؟ مسؤوليه.
كثير من الحالات اللي مثلا يتوفى الأب في العائله فتجد الابن الأكبر اللي توه مهما كان عمره فجأة عقل كذا،
فجأة لا، مسؤولية. المسؤولية حل سحري، وهي اللي موجودة في النصوص باسم التكليف، مسؤولية هي. يعني موضوع الصلاة مسؤولية، موضوع كل التوجيهات التربوية والاجتماعية الموجودة في النصوص هي مسؤولية، المفروض أن الإنسان يقف فيها. أن تصل رحمك مسؤولية هذه، أن تتلفظ بألفاظ يعني مناسبة لما كلفك الله، ما تغتاب، هذه مسؤولية ترى، ما يقوم بها إلا واحد يستشعر هذه المسؤولية. هذه قضية نفسية تربوية اجتماعية يعني بامتياز. هذا الحل الذي سيكون مناسبا لهذا الزمن لابد أن يكون، قلت لك، يحضر التجربة التراثية ويعرف كيف ينزلها في هذا الزمن بهذه الضغوط الموجودة في هذا العصر.
واضح من كلامك ومن تجاربك ومن المنتدى اللي كنت فيه أنه عندك هذا الهم حق أسلمة علم النفس، وهذا موضوع كبير ومهم حقيقة. وقاعد أشوف كذا تجارب كثيرة يعني في المحيط النفسي. بداية، ليش مهم أصلاً أن أسلم علم النفس بينما يوجد الفريق الأكبر أمريكا تقول لك ما في دين في العلم أصلاً، هذا علم النفس حقنا DSM-5 حق الاضطرابات وطريقة كيف ندرس الطلاب وطريقة كيف نمارس علم النفس الكلينيكي، ما فيها دين، ما فيها مرجع، ما نحكم على الناس، هذا العلم وفقط العلم.
أنا قبل ما أجاوبك أخلي هانز إيزنينك هو اللي جاوب. هانز إيزنينك من أواخر السلوكيين النفسانيين اللي كانوا موجودين في الولايات المتحدة، وهو أوروبي أصلا، يعني بريطاني أو ألماني هو. يقول علم النفس الذي ندرسه في جامعاتنا في أوروبا علم نفس أمريكي، يعني كانت نتائجه صادرة عن دراسات على شباب وشابات أمريكان، وهذا لا يناسبنا نحن في البيئة الأوروبية. احبس الصورة هذه. الدكتور كونانت حائز على جائزة نوبل في الكيمياء، الدكتور كونانت رئيس جامعة هارفارد فترة من الفترات، الدكتور كونانت كان مستشار وزارة التعليم الأمريكية. في فترة كونه مستشار في جامعة أمريكية، الظاهر استعارت كتاب أو صارت تدرس كتاب نفس الفكرة اللي يشتكي منها هانز إيزنينك، كتاب من جامعة أوروبية، جامعة بريطانية تحديدا، فجمع المستشارين وألقى عليهم خطبة قال هذه لعنة لا أدري متى تذهب عن بلادنا الأمريكية، هؤلاء يظنون أن التربية يمكن تبادلها مثل تبادل المعلبات. التربية الأمريكية أمريكية، التربية الأوروبية أوروبية. الآن كونانت وهانز إيزنينك قدموا لك الجواب. إذا كان هناك علم نفس أوروبي ليبقى علم نفس أوروبي. هذا ليس كلامي، هذا كلام رواد مثل عبد الوهاب المسيري. الفكرة اللي ينتجها باحث أمريكي هي فكرة أمريكية، ليس بالضرورة أنها تناسبنا نحن في العالم العربي، ليس بالضرورة، خصوصا في النواحي التربوية النفسية الاجتماعية. لا أتحدث عن موضوع الوسائل العصرية والأشياء المادية، الموضوع فيها سهل. وفي إشكالية التحيز لعبد الوهاب المسيري بالذات أفاض كثير في موضوع حينما نتحيز في النواحي المادية، الموضوع يعني مشكلته بسيطة، لكن حينما نتحيز في هذه النواحي المعنوية والتربوية التي تصنع الإنسان والتي توجه الإنسان وتوجه المجتمع، لا يمكن أبدا إلا أن نستنبت الفكرة من داخل رؤيتنا، من داخل مرجعيتنا، من داخل نصوصنا، من داخل تجربتنا التراثية، قلت لك اللي 14 قرن هذه، ألا نهملها، لأنه فيها أجوبة يمكن أن نطور عليها فقط أسلوب إخراج حتى تكون مناسبة لهذا الزمن ولهذا العصر.
هل يمكن أن يكون أصلا في علم نفس بدون مرجعية وغير مؤدرج، علم فقط علم كما يزعمون؟ يعني هو يقول لك هذا أنا ما عندي مرجعيات، ما عندي أحكام سابقة،
أيوة
أنا جلسة علاج نفسي ومدري إيش، no judging، ما في أحكام، هل هذا ممكن أصلا؟
هذا ممكن في داخل الذهن، لكن في الخارج لا يمكن على قول الفلاسفة، لأنه زي اللي يقول لك أنا سأكون حرا طليقا من أسر ماذا؟ من أسر فكرة معينة، لكن هو سيكون مأسورا لفكرة أخرى لا ينتبه لها. فهذا ربما يقول لك أنا هذا علم نفس ما هو نصراني، وهذا علم نفس ما هو إسلامي، لكن هذا العلم لا ديني، هذه ما هي مرجعية. هذا علم نفس علماني، هذه ما هي مرجعية. ففكرة أنه ألا توجد مرجعية هذه فكرة موجودة في الذهن، أما أن تكون في الواقع وفي الخارج لا يسعفها، لا يسعفها الواقع.
طب كل هذا الاستيراد الضخم، نص النفسيين اللي في العالم العربي دارسين برا، هذا ايش وضعهم؟
هو امام تحدي، هو امام تحدي. صحيح، هو امام تحدي، لانه اذا كان درس من خلال يعني ماده علميه من خلال مرجعيه معينه، هو محتاج ان يكون. انا مره فكره طرحتها في مؤتمر في جامعه الامام، كان في مؤتمر تطوير اقسام علم النفس في الجامعات في المملكه العربيه السعوديه اظن في 2008 برئاسة البروفيسور صالح الصنيع جزاه الله خير، وحضور حقيقة أساطين كبار في العلوم النفسية، كان موجود الدكتور جمال التركي، بروفيسور مالك بدري رحمه الله، كلهم كانوا موجودين. فأنا أقول هذا المجتمع مجتمع عربي له ثقافة إسلامية، له أعراف اجتماعية خاصة به، تمام؟ ثم تأتيني بفكرة يعني لا تمت إلى هذه المحددات بصلة وتريد أن تنزلها علي، سترتكب عملا غير علمي، ما هو علمي أبدا. أنت لابد أن يستجيب الفكرة هذه اللي عندك، لازم تستجيب لهذه الأنساق الاجتماعية، هذه الأنساق الحضارية اللي موجودة حولك، ثقافة. فتتعب أنت لما تبغى تجيب فكرة أنت مستوردها وتريد إلا أن تدخلها في داخل هذا النسق بدون تهيئة. شوف هانز إنزنينك كان طرح فكرة أنه إحنا ما عندنا مشكلة أن نستفيد من علم النفس الأمريكي، بس قبل ما ننزله في الجامعات في أوروبا لابد أن يمر بمرحلة معالجة. هذه المعالجة هي التي نحتاجها، لكن أنا أقول ليست فقط معالجة، لابد أن أوفر الجواب من مرجعيتي، بعدين أتواصل مع الثقافة الأخرى أنا حستفيد منها أحسن استفادة، وحوظف الأفكار اللي فيها أحسن توظيف، لأن ححطها في الثغرات، إذا وجدت عندي ثغرات ححطها في الثغرة اللي ستناسبني، بعد ما أكون أنا مطمئن أنه أنا سأخدم أهدافي، أخدم مجتمعي. أنا ما حطلع هذا الإنسان العربي المسلم السعودي، ما أطلعه مسخا آخر، لا، حطلعه إنسان منسجم مع بيئته، منسجم مع تراثه، مستفيد ومنفتح على كل الثقافات.
جميل. كنت أشوف مقطع على اليوتيوب تيدكس من تيد توكس، طبيبة نفسية متخصصة في العلاقات الزوجية أو في العلاقات يمكن عموما، تتكلم عن الخيانة ومشكلة الخيانة الزوجية وكذا. طبعا هو بطلت حتى زوجية، صارت بارتنر مع الشريك، لأنه يمكن زوج يمكن مو زوج، يمكن رجال ورجال، يمكن رجال وحرمة، يمكن علاقة فيها ثلاثة أشخاص، يمكن علاقة فيها أربع أشخاص، تعرف أنت بطل يفرق. فتقول لازم تعيدوا تعريف الخيانة بالنسبة لكم أصلا، فيعني قبل لا أنت تدخل في صدمة الخيانة وتشعر أنك ضحية خيانة طرف آخر، لازم أنت تجلس مع شريكك وتعرف الخيانة بالنسبة لكم. ففي ناس بالنسبة لهم مثلا مشاهدة الإباحيات مثلا خيانة، في ناس بالنسبة لهم هي مو خيانة، في ناس بالنسبة لهم ممارسة الجنس بدون عاطفة خيانة، في ناس بالنسبة لهم مو خيانة، في ناس بالنسبة لهم ممارسة الجنس بدون عاطفة برا، فهم قصدي؟ فأنت اجلس مع شريكك وأعد تعريف الخيانة. هذه الفكرة مرحبة طبعا، والمقطع يعني يحتفى به ورهيب هناك وكل شيء، أدري وموقن تماما إنه هذا الكلام قيل في جلسة علاج نفسي في العالم العربي يمكن آلاف المرات، من دكاترة تخرجوا من هناك وجوا عندهم هذا، ونشوف نشاطهم أصلاً على تويتر وغيره في هذا اللمحة يعني. فكيف تعامل مع هذا المشكلة؟
أي طبعاً، يعني العرب كانوا يقولون لا يستقيم الظل والعود وأعوج، يعني إذا 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 كانت الفكرة المرجعية والعلم الذي درسه هو يقوده إلى هذا، فإذا كانت يعني الاضطرابات، كثير من الاضطرابات اللي كانت تسمى اضطرابات جنسية وكانت يعني اليوم خرجت من هذا التقييم وأصبح الذي لا يرى بها هو
المضطرب، هوموفوبي.
طيب احنا الموضوع هذا كله لو وقفنا مع نصوصنا مع المصطلحات والألفاظ، هذه العلاقة بين هذول الشخصين لا توجد علاقة ليس لها اسم ومصطلح في نصوص الوحي. هذه العلاقة اللي بينكم، هل أنتما زوجان ولا أخدان ولا زوجان ولا صديقان؟ طيب أيضا الممارسة اللي تمارسوها مع بعض، هل هو نكاح بمعنى من زواج شرعي صحيح ولا هو زنا من علاقة غير شرعية؟ فالموضوع عندنا بمجرد ما تحضر المصطلحات والألفاظ الموجودة في نسقنا الفكري ونصوصنا المرجعية تحصل الجواب يعني بدون ما تتعب، يعني الموضوع مرة سهل ومرة بسيط. وأيضا الآن أنت استنكرتها لأنها مهي راكبة، مهي منسجمة، لا يمكن أنه أنت تقول هذا الكلام لأختك في البيت، لا يمكن هذا الكلام تسمح به أنه يعني يصير فيه حوار بين أخواتك في البيت بهذا النمط وهكذا.
يعني معيب كلام عيب،
أنت شايفه عيب عشان كذا أنت مستنكره، وهو فعلا لأنه لا يمت. زي ما قلت لك عندنا أعراف اجتماعية خاصة، عندنا نسق اجتماعي، عندنا دين، عندنا ثقافة.
في هذا المثال إذا في زوجين هنا في الرياض طبقوا هذا المثال حيصطدم في كل شيء.
صحيح،
حيصطدم في أمي وأبوه وأخوه وجيرانه وحارس العمارة والنظام القضائي في السعودية والشرطة تماماً. والمدري
تماماً،
حيصطدم في كل شيء
تماماً. لأنه يعني لذلك نقلك لأي شيء من غير مناسبته للبيئة المنقول إليها ستمارس عمل غير علمي أصلاً، يعني حتى عند كل الخبراء وكل العلماء لا يعتبرون هذا يعني هرطقة، ما هو شغل علمي أصلا.
جميل، كيفك مع الطاقة؟ طاقة، ترى أنقل لك طاقة وترسل لي طاقة.
كل هذا لا يعني أنت تسألني وتبتسم. يعني ناس عايشة في الوهم ويعني لما تروح لأصحاب الصنعة أنفسهم ويقولوا لك يعني مثلا أنه كل هذه الأشياء التي تتحدثون عنها هي طقوس دينية في كثير من الفلسفات الشرقية، ها يعني ماذا سيكون موقفك؟ يعني ترى هذا إما كنفوشي أو بوذي أو هندوسي، أو هي طقوس دينية، يعني كيف أنت يعني حتى نقلها؟ يعني أنا وقفت على أبحاث ودراسات في موضوع البحث في المواءمة بين هذه الطقوس الموجودة في الفلسفات الشرقية وبين النظريات الموجودة في علم النفس الغربي، يعني جهود علمية لمجرد المواءمة. شوف الحين اترك فلسفتنا العربية ونصوصنا الإسلامية، الآن هذولا الفلسفات الشرقية البوذية الكنفوشية وبين النظريات الموجودة في العلوم النفسية، هل يوجد مستوى من الاشتراك والالتقاء؟ هل يمكن يشتغلوا مع بعض؟ كان في تحدي، والدراسات والأبحاث فيه قديمة من أيام كارل يونغ وإلى اليوم. طيب إذا كان هذا يقول عفوا، إذا كان هؤلاء يقولوا أنه هذه طقوس دينية مناسبة لبيئتهم ولها أصلا خلفها فلسفة
اتصال روحي وهالات و...
نعم فيها فلسفة
توحد مع الوعي الجمعي ومدري ايش
تماما في ولذلك احيانا لما تحاول ان تحكم على فروع تنسى اصولها. يعني انت تمارس يعني عمل بسيط جدا يعني في مستوى من السذاجة. واريد ان اسال مثل هذا، ما الذي فاتك؟ ما الذي تتوقع أنه فات تجربتنا هذه التراثية ولا حتى المعاصرة في بيئاتنا العربية والإسلامية؟ ما الذي فاتنا؟ ما الذي ينقصنا حتى نحتاج أن نستورد كل هذا الاستيراد؟ نحن قادرين على أن يكون لنا كياننا اللي نقدر نتحاور فيه مع هذه الثقافات ونقول لهم لا هذا ما نأخذه. وحتى أنا أقول موضوع الاشتغال بالردود، أنا ما أحتاج أبذل وقت عشان أرد على أصحاب الطاقة، ما أحتاج حتى أرد على الواحد متبني يعني مدرسة نظرية معينة في علم النفس الغربي. أنا ما أحتاج أن أرد. ليش؟ هذه البشرية كل هذه الثقافات قدمت لها ما عندها. طيب خليني أقدم أنا ما عندي. إذا قدمت ما عندي بقوة وبتمكن، هنا سيكون الميدان لمن اللي عنده المصداقية، اللي عنده الكفاءة، اللي عنده المستوى العلمي الصحيح. إذا مستواي العلمي استطاع فعلا أن يجسر بين المشروع، لأنه مشروع العلوم النفسية عندنا مثلا أو التربوية مختلف تماما عن مشروع العلوم النفسية أو التربوية الموجودة لا في الثقافة الشرقية ولا في الثقافة الغربية تماما.
إيش أقرب تجربة ناجحة لحل هذه الفجوة لأسلمة علم النفس في نظرك؟
هو في يعني جهود كبيرة جدا جلسة تبذل، والموضوع والجهود فيه قديمة، لكن لم تتبلور وتتشخص على هذه الهيئة، لأنه لازلنا نشعر أنه نحتاج أن نسلم، نجيب الفكرة ونلبسها عباية إسلامية
بدل من نطلع الفكرة فعلا،
بدلا من أن ننشئ فكرة من لدنا. لأنه الضريبة لأنك تنشئ فكرة من عندك ستحملك وقتا، ستحملك جهد علمي، حتشتغل فرق علمية كثيرة، ستبذل أموال وجهد طويل، لأنه السنوات اللي استطاع يعني بيجيه أن يخرج فيها تصنيفه للمراحل العمرية بناء على النمو العقلي كانت رحلة علمية، ما هو يوم يومين يعني. كذلك أنت عشان توجد هذه المادة تحتاج إلى رحلة علمية. ما دامت هذه لم تبدأ بهذا الاستقلال اللي يجعلك تحترم ثقافات الآخرين لكن لا تهين ثقافتك ومرجعيتك، وإنما تحترمها هي الأخرى، تحترم ثقافتك وتوفر كل إجاباتك من داخلها بجهد علمي أنت يعني تجعل فيه كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تجربة علماءنا عبر القرون هي اللي تحكمك. حينها قلت لك أنا ما عندي مشكلة أن أتواصل مع باقي الثقافات، ما عندي مشكلة أن أستفيد، لكن أولا أن نوفر جوابنا. هذا في جهود لكنها لم ترقى إلى يعني لدرجة ليست لدينا يعني ما عندنا منتج نقول عندنا نظرية كاملة في العلاج النفسي الإسلامي، ما يقدر نقول إنه عندنا نظرية كاملة في 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 العلوم النفسية عموما، ما يقدر نقول عندنا نظرية كاملة في 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 التربية احنا متفقين عليها، لأنه اصلا ايجاد الجواب من ده باستقلال لا زال الموضوع فيه كلام، يعني فيه جهود لكنها لم ترقى إلى أن يعني أنا عضو في شبكة العلوم النفسية العربية ولا زالت تتحدث، وفيها يرأسها كان الأمين العام للطباء اتحاد النفساني العرب الدكتور جمال التركي، ولا زلنا في لجنة علم النفس العربي الإسلامي، لا زال الحديث أنه إلى الآن لم تبلور النظرية الإسلامية الكاملة في العلوم النفسية، لا زلنا ننحت، لا زلنا نوفر الجواب من داخل ثقافتنا المرجعية.
أتمنى أنه يأتي هذا اليوم قريبا
بإذن الله،
ونجد الإجابات فعلا اللي تنفعنا، وزي ما قلت نستفيد من التجارب والتقنيات الحديثة والحضارات المختلفة وكذا، بس من عندنا تكون صحيح. تجربة نابعة من عندنا. تذكرت دكتور عدنان معتوقي يقول لا أستطيع التفكير إلا من خلال الآية، كان عنده كلام جميل، ما أبغى أقول اللي ما شافها يشوفها، بس أتوقع أنكم شفتوها يعني، كانت لقاءات عظيمة. نسلم على دكتور عدنان، شكرا لك.
شكرا الله يبارك لك فيك، وأنا أشكرك جدا، ويعني أسعدني لقاءك وحوارك، سأل الله أن نكون قدمنا شيء مفيد ومثري حول المراهقة أو حول العلوم النفسية من داخل ثقافتنا.
عظيم. كتبك وين نلقاها؟ هل هي أصلا موجودة متوفرة في المكتبات؟
أي موجودة، توزعها في الأصل كنوز المعرفة.
جميل.
وموجود بعضها، موجود في جرير، وبعضها موجود في بعض المكتبات يعني.
بنضع الكتب في صندوق الوصف. ممتن لك على وقتك، ممتن لك على مشاركتنا للتجربة الجميلة، وعندي كلمة شكر يعني ضرورية جدا صراحة. بقول لكم قصة سريعة، كنت في زيارة عائلية وفجأة يعني كبرت كذا الزيارة، وجاء دكتور ياسر بدوي وجلس، وطلع يعرف، يطلع يقرب لي من بعيد سبحان الله، وطلع يعرف البودكاست، فقال لي يا هو فين مكة؟ قلت له عندك، احنا ندور دائما ضيوف، عندك مكة؟ قال لي خلاص بشوف لك ضيوف في مكة. تقريبا كل ضيوف شهر رمضان المبارك كانت من عند دكتور ياسر البدوي، بما فيهم هذا اللقاء الجميل.
الله يعطيك
العافية، فشكر من كل قلبي صراحة لك دكتور ياسر، يعني على ترتيبك لهذه اللقاءات وعلى اقتراحك الناس الرهيبة هذه، ودائما ترى يعني دائما نحتاج اقتراحاتكم، اقتراحات دكتور ياسر واقتراحاتكم جميعا أصدقاء المستمعين. مين في ناس رهيبين ودكم تشوفونهم في مربع، راسلونا على الإيميل موجود في صندوق الوصف، اقترحوا لنا ضيوفا من حياتكم الشخصية. دائما أنا أقول ما نبغى مشاهير، خاصة تفشنا من المشاهير نعرف كل شيء عنهم، نبغى عمك، خالك، أبوك، أخوك، مدرسك في الجامعة، دكتورك في المدري وين، هذول الناس اللي من 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 الحياة اليومية، من أرض، من أرضك، من حيك، من جيرانك، من عملك، هذول الناس اللي عندهم فعلا القصص والتجارب والأبحاث والكتب والأفكار الجميلة، المغمورين اللي ما نعرفهم، هذول أنت تعرفهم. دائرة الشخصية انتهت، سويت خلاص 96 لقاء، ما عاد أعرف أحد، ما عاد أعرف أحد، كل الناس في دائرة الشخصية خلصوا. دوائركم الشخصية هي التي ستصنع لقاءاتنا القادمة بإذن الله. راسلونا على الإيميل. شكرا لك دكتور طارق.
شكرا، الله يسلمك ويبارك فيك.